المجتمع الدولي في رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المالية الأفغانية معربين عن دعمهم للجهود الجارية لخفض التوتر بين أفغانستان وباكستان. أقيمت في معرض طهران الدولي مراسم إزاحة الستار عن أحدث إنجازات معهد العلوم والتكنولوجيا النووية بحضور نائب رئيس الجمهورية محمد رضا عارف ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. وشهدت المراسم إزاحة الستار عن الدواء المشع جاليوم 68 لتصوير سرطان الجلد والدواء المشع للوتوشيوم لسرطان البروستاتا، إضافة إلى جهاز آلي لعلاج آلام العظام. وقال محمد إسلامي خلال المراسم إن المتخصصين الإيرانيين تمكنوا حتى الآن من إنتاج 70 نوعا من الأدوية المشعة، فيما يوصلون البحوث حاليا لإنتاج 20 نوعا آخر من هذه الأدوية. واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وشنت غارات ونفذت أعمال قصف ونسف شرقي قطاع غزة وجنوبه. وأفاد مصدر فلسطيني أن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي مخيم جباليا، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الفالوجة مع مشاركة الطيران المروحي في إطلاق النار. كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقصف بالمدفعية الشمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. وأطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه على مناطق وراء الخط الأصفر شرق مدينة خان يونس، بينما شارك زوارق الاحتلال الحربية في إطلاق النار في بحر مدينة خان يونس. أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على معدات إعادة الأعمار والمرافق المدنية في جنوب لبنان تشكل جرائم حرب. وأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال حولت العديد من البلدات الحدودية إلى أنقاض، فيما تسعى الآن لعرقلة إعادة بناء ما دمر وعودة الأهالي إلى مناطقهم. وأضافت المنظمة أن الغارات الإسرائيلية دمرت أكثر من 360 آلية ثقيلة، بما في ذلك جرافات وحفارات بالإضافة إلى مصنع للإسفلت والإسمنت. كما لفتت إلى أنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفت الغارات الإسرائيلية. نفذت قوات الحكومة السورية عملية أمنية واسعة استهدفت خلايا تنظيم داعش مناطق الفرقس والقريتين والبادية الشرقية بريف حمص، ردا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية والسورية في مدينة تدمر، وأسفرت العملية على اعتقال 5 أشخاص. وقالت الداخلية السورية أن شخصا تابع لتنظيم داعش تسلل إلى موقع اجتماع انضم مسؤولين أمنيين في البادية مع وفد من القوات الأمريكية وأطلق النار على القوات المشتركة السورية الأمريكية. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين ومترجم وإصابة 3 جنود كلهم أمريكيون أثر كمين في البادية شرقية سوريا، مضيفة أن المهاجم المسلح قتل خلال اشتباك تل الهجوم. وفي قراءة سياسية للهجوم على القوات الأمريكية في تدمر نستمع إلى رؤية الكاتب والباحث السياسي حسن شقير.
بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، يقع دونالد ترامب في حرج شديد جدا، لأن السلطة السورية الجديدة تعتبر اليوم في كنف الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هي التي ترعى اليوم مصالح هذه السلطة، وهي التي يعني تدعم هذه السلطات الجديدة بكل التفاصيل وبكل ما تطلبه هذه السلطات. وأخيرا ما شهدناه من خلال رفع قانون قيصر عقوبات على سوريا. اليوم دونالد ترامب سيقع في الحرج أمام الرأي العام الأمريكي، لأن يعني اليوم هناك أصوات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن سوريا لم تستقر، النظام السوري الجديد لا نستطيع أن نعول عليه، خصوصا يعني أن هناك تاريخ وماضي جهادي لهذا النظام. لذلك اليوم حجة دونالد ترامب أمام ما جرى في تدمر هي حجة ضعيفة أمام الرأي العام الأمريكي. لذلك هو يخشى، وهو مع الحزب الجمهوري طبعا، الانتخابات النصفية على الأبواب، وبالتالي أن تكون هذه العملية ربما فاتحة عمليات جديدة. النقطة الثانية التي يخشى منها دونالد ترامب اليوم، تنظيم داعش لغاية الآن لم يتبنى هذه العملية، ما تبين أن هذا هو عنصر أمن. ونحن نتذكر عندما يعني تشكل ما يسمى بالجيش السوري الجديد، يعني كان هناك فصائل عديدة، ووافقت الولايات المتحدة الأمريكية على دمج الكثير من الأفراد سواء كانوا من السوريين أو غير السوريين في هذه البوتقة الجديدة. لذلك أعتقد أن الحرج الآخر ينبع من أن هذا الشخص هو رجل أمن، وبالتالي لا تستطيع السلطات السورية أن تقول أنه ليس من يعني من داخل الأجهزة الأمنية التي تشرف عليها السلطات الانتقالية اليوم في داخل سوريا. هذا أيضا نقطة أخرى تشكل حرج. بالنسبة للسلطات السورية بالتأكيد هذا يعني الحرج يقع من خلال أن هذا الشخص هو ما زال عنصر في الأمن. هذا يدلل أيضا على ضعف الاستقرار لدى السلطة السورية الجديدة، سواء مكانيا أو حتى لناحية ضم العناصر وإيواء العناصر وإجراء الفحوصات الأمنية إن صح التعبير، التي يمكن أن تؤكد خلوهم من التفكير المغاير لما تفكر فيه السلطات السورية الجديدة.
ارتفعت حصيلة الهجوم على حفل الجالية اليهودية في مدينة سيدني إلى 16 قتيلا بينهم عدد من الحاخامات و40 جريحا. وكشفت الشرطة الإسترالية أن المهاجمين هما أب وابنه، حيث قتل الأب خلال اشتباكات مع الشرطة وأصيب ابنه بجروح خطرة وهو الآن بالمستشفى. وذكرت الإذاعة الإسترالية أن جهاز الاستخبارات أعلن أنه كان يعرف أحد منفذي الهجوم بأن له صلات في الماضي بتنظيم داعش، ولكن لم يعتبره تهديدا، وأضافت أنه تم العثور على عالمين لداعش في سيارتهما. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. طهران تؤكد ضرورة تعزيز الاستقرار في أفغانستان وتعرب عن استعدادها لتحقيق ذلك. الاحتلال يواصل خرقه لوقف النار في غزة ويشن غارات على شرقي القطاع وجنوبه. هيومن رايتس ووتش تقول إن الهجمات الإسرائيلية على المرافق المدنية في جنوب لبنان جرائم حرب. شكرا على جميل الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله.
الأرض الصايج يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله من عوفك
كل
أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر
طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر
نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر
من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد العقاب قدت من الصخر
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر في قبضة الأسر
اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسر
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار
هو شعبنا اتخذ القرار
نمضي إلى النصر
ساحاتنا فيها الرجال متشوقون إلى النزال ومن الجنوب إلى الشمال ترنو إلى الثأر
للقدس جدنا بالدماء ولها سنبقى الأوفياء ومع الرسول لنا لقاء في موقف الحشر
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: من لبنان إلى غزة حين تتقاطع الجبهات. بين تشعب الوقائع وتسارع التطورات الميدانية والسياسية على مستوى المنطقة، يصبح من الضروري التوقف عند الأسئلة الجوهرية التي تختصر المشهد وتفتح باب النقاش. من هنا ننتقل إلى تساؤلاتنا التي تشكل محور برنامج فلسطين اليوم. هل يتجه التصعيد في لبنان وغزة نحو مواجهة شاملة؟ ما حقيقة الدور الأمريكي في استمرار الحرب والضغوط الإقليمية؟ وإلى أي مدى تصمد المقاومة سياسيا وميدانيا في المرحلة المقبلة؟ إذن محور حديثنا مستمعينا الكرام: من لبنان إلى غزة حين تتقاطع الجبهة. انطلاقا من أسئلتنا مستمعينا مستمعاتنا، نبدأ الآن في رسم المشهد الكامل وننتقل إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لمقاربة التطورات وكذلك خلفيتها. بإمكانكم أيها الأكارم التواصل معنا وإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب وكذلك التليجرام وعلى رقمنا التالي 00989-1548-9950. تحياتي لكم من المستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. لا مؤشرات على تهدئة قريبة في المنطقة، وفي ظل التصعيد المتواصل والمستمر الذي يشنه العدو على لبنان وغزة بدعم أمريكي واضح، وفي المقابل تؤكد قوى المقاومة ثباتها في الميدان وتمسكها بسلاحها رغم الضغوط السياسية والعسكرية المتواصلة في لبنان، شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن سلاح المقاومة لم ينزع خدمة لأهداف العدو، مؤكدا أن الحزب سيواصل الدفاع عن لبنان مهما كانت التحديات. هذا وأشار الشيخ نعيم قاسم إلى أن أي حرب يشنها العدوان لن تكون إلا بقرار أمريكي، وأن حزب الله لن يتراجع عن موقفه الوطني تحت أي ضغط.
إذا كانت أمريكا تعمل لمصالحها في لبنان تأكدوا أنها حتبحث عن حل. وإذا كانت أمريكا لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة إسرائيل، لن تكون للبنان حياة استسلم أم واجه وقاتل. بتكون تشوفوا أمريكا شو بدها. الإسرائيلي لن يذهب إلى الحرب من دون قرار أمريكي، فلتعلم أمريكا طالما هي اللي عم بتدير الموضوع، فلتعلم أمريكا سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض، لن ينزع السلاح تحقيقا لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.
فلسطينيا مستمعينا الكرام، يواصل العدو الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر الاعتداءات اليومية وكذلك إغلاقات أو إغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء إلى قطاع غزة، دمره القصف بسلاح أمريكي. وفي المقابل تتحدث الإدارة الأمريكية عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ من دون أي ضمانات لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى. هذا الطرح ترفضه حركة حماس معتبرة أنه قفز على الواقع ومؤكدة أن الالتزام الكامل بالمرحلة الأولى شرط أساسي قبل أي نقاش حول مرحلة ثانية. وفي الذكرى 32 لتأسيس الحركة، حدد رئيسها في قطاع غزة خليل الحية أولويات المرحلة الحالية من المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن المقاومة وسلاحها حق مشروع ومرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية.
الاستمرار في خطوات وقف الحرب وخاصة استكمال المرحلة الأولى التي تشمل إدخال المساعدات والمعدات اللازمة لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والبنى التحتية وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وكذلك دخول المرحلة الثانية من أجل تحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال والبدء في مشاريع الإعمار، فالحركة ومعها الفصائل الوطنية متمسكة بالاتفاق وتؤكد على موقفها الرافض لكل مظاهر الوصاية والانتداب على شعبنا، كما تؤكد على ما توافقت عليه مع الفصائل الفلسطينية. فمهمة مجلس السلام هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة الإعمار لقطاع غزة، كما ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد على جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها، على أن تقتصر مهمة القوات الدولية في حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة مع أراضينا في 48، دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع أو التدخل في شؤونه الداخلية. ونؤكد أن المقاومة وسلاحها حق مشروع كفلته القوانين الدولية لكل الشعوب تحت الاحتلال ومرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية، وإننا منفتحون لدراسة أي مقترحات تحافظ على هذا الحق مع ضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.
إذن تحياتي لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من لبنان إلى غزة حين تتقاطع الجبهات عنوان حديثنا، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجيا سيادة العميد نضال زهوي. تحياتي لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
كل التحية لك والمستمعين الكرام، عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم،
أهلا ومرحبا بكم، شكرا لانضمامكم إلينا. سيادة العميد، هل يستخدم التصعيد الأمريكي الصهيوني تمهيدا لحرب إقليمية شاملة؟
يعني أعتقد اليوم هناك متغيرين مهمين في السياسة الاستراتيجية الأمريكية. بعد 6 كانون الأول عندما صدرت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، والمتغير الآخر هو رؤية زمير لطريقة الحرب وتنظيم إعادة تنظيم الجيش العدو الإسرائيلي. اليوم كل ما يحصل هو ضغط لأجل الاستسلام السياسي لهذه المنطقة، وليست حروب شاملة. أعتقد بأن الحروب الشاملة حتى في رؤية الأمن القومي الأمريكي التي أقرت في الكونغرس الأمريكي، أعتقد بأنها أصبحت وراءنا، لأن يعني من الممكن أن يكذب الأمريكي من خلال تصريحات أو بعض التصريحات، ولكنه لا يمكن أن يكذب في استراتيجية أمن قومي شاملة لكل علاقاته الخارجية والداخلية. وهذه سيحاسب عليها الرئيس وطبعا الوزراء المعنيين كالمالية، كوزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع بهذه الحالة، أو وزارة الحرب كما سماها مؤخرا. وبهذه الحالة أعتقد بأن اليوم ما يحصل هو فقط يعني يتماهى الضغط العسكري مع الضغط السياسي لتكوين حالة على الأقل المحافظة على ما أنجزوه في الحرب السابقة. وهذا أصلا أمرا مستحيلا. يعني أريد أن أشير إلى أن ليس كل ما يخطط له الأمريكي والإسرائيلي هو قدر شعوب هذه المنطقة، إنما أصلا يعني من الممكن إفشالها، وحصل ذلك الإفشال سابقا في 2006 وفي 2007 بحرب غزة السابقة. وأعتقد اليوم هو مصير هذه الخطط والرؤية الإسرائيلية كرؤية زمير التي يعني يريد، يعني يعتقد هو بتصريحه الشخصي بأنه لا يمكن القيام بأي عمليات عسكرية اليوم قبل جهوزية الجيش في منتصف 2026.
نعم، من يمتلك إذن قرار الحرب فعليا سيادة العميد، واشنطن أم تل أبيب؟
الحقيقة اليوم بعد صدور استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، من الواضح جدا والظاهر من كل هذه المسألة أن الأمريكي هو من يحيك كل هذه الحروب والمؤامرات في المنطقة، وهو يريد أمركة المنطقة، وهو حتى من خلال يعني ما كتبه في استراتيجية الأمن القومي، بأن حتى أن الدور وظيفي الكيان الصهيوني أصبح متلاشيا، باعتبار بأن النفط في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط أصبح لا يعنيه كثيرا، لأنه لديه مصادر أخرى وأهم وأقل كلفة من منطقة الشرق الأوسط. وبهذه الحالة أعتقد بأن هو يعني ما يذكره في استراتيجية الأمن القومي بأن علاقته في منطقة الشرق الأوسط هي استثمارات. وحتى بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران، الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي تريد اليوم يعني غيرت الخطة وغيرت المسار مع الجمهورية الإسلامية، بأنها أصبحت ليس هدف من أهدافها هي تغيير النظام وضرب إيران، إنما احتواء إيران. وهذا الاحتواء كان أصلا هذا العبارة تستخدم للصين وليس لإيران اليوم، لأن كانت العدائية في تقديرات الأمن القومي الأمريكي سابقا أكثر عدائية مع الجمهورية الإسلامية، اليوم أصبحت أقل عدائية، وأعتقد بأن هناك متغير كبير في منطقة الشرق الأوسط ممكن أن يحدث، ولا يمكن أن نشعر بهذه المتغيرات إلا بعد 2000 بعد شباط 2026، لأن أصلا بداية التكريس هذا النظام الجديد أو استراتيجية الأمن القومي الجديدة إلا بعد سنة من انتهاء السنة الفعلية من حكم ترامب اليوم، وكل ما حصل يعني حتى هذه الاستراتيجية تعترف بأن هناك عجز للولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها، لذلك هذا الانكفاء هو نتيجة خسائرها وليست نتيجة أنها يعني تمتلك أخلاقا عالية ومحبة في هذه الشعوب وهذه المنطقة.
هل يشكل سلاح المقاومة في لبنان العقبة الأساسية أمام مشاريع العدو؟ ما الذي حملته كلمة الشيخ نعيم قاسم بهذا الصدد؟
صحيح، يعني المسألة اليوم يعني من خلال توجهه إلى الاستثمارات في المنطقة هو يعني يوضح بأن الاستثمارات هي الشريط طبعا البحري المتوفر فيه كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي يريد الاستثمار به وطبعا تصديرها باتجاه أوروبا، وهذا الشريط يمتد من غزة إلى اللاذقية في الساحل السوري، وهو أصلا قد عمل على تفاهمات عديدة مع دول إقليمية ودولية ومنها روسيا لاستخراج الغاز من الساحل السوري والساحل اللبناني، وبهذه الحالة أعتقد بأن المؤثر الأكبر على استراتيجيات الجديدة في منطقتنا هي سلاح المقاومة إن كان في غزة أو في لبنان، يعني ليس فقط لبنان هو الأساس الوحيد ولكن غزة ولبنان وسلاح المقاومة هما المانعان الوحيدان لاستكمال هذه المخططات، لذلك يعني يحاول بكل وسائل الجهد الخاصة بالدبلوماسية والضغط العسكري والضغط الإعلامي والضغط الحرب النفسية وكذلك من الضغوط الاقتصادية لكي يعني يؤثر على معنويات الناس وعلى طبعا معنويات المقاتلين والمجاهدين في صفوف المقاومة لكي يتسنى له استضعافهم وإدخالهم في نفس المنظومة، منظومة الشراكة الاقتصادية وليس العداء مع الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني اليوم هو ليس له دور حقيقي في هذه العمليات كلها إلا من خلال استخدام الوسائل الأمريكية التي يعني قد زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية كالطائرات F-35 وغيرها لتتماشى مع خطة الأمريكة المنطقة وليست أسرلت المنطقة.
نعم، والسؤال المطروح أيضا يعني في ظل هذا الضغط لأجل الاستسلام السياسي، هل تتعمد الإدارة الأمريكية تعطيل اتفاقات التهدئة لحماية العدو؟
نعم، حتى من في استراتيجية الأمن القومي الجديدة لم يخفي الأمريكي بأنه هو ملتزم بأمن الكيان الصهيوني، ولكن الالتزام اليوم ولأول مرة في هناك تحول جدي وحقيقي في هذا الالتزام، بأن الالتزام هو فقط لاستكمال عملية السلام. كل هذه المناورات اليوم للاستسلام هي لإيجاد بيئة آمنة حول الكيان الصهيوني، وبعد ذلك يقول التقدير بشكل واضح بأن بعد ذلك ستتحمل إسرائيل مسؤولية خياراتها العسكرية والسياسية، لذلك أعتقد بأن هذه الضغوط نعم هي لتأمين بيئة آمنة للعدو الصهيوني، ولكن التحول لابد أن يذكر كل مسارات هذا التحول، وهو تحول جذري حقيقي يعتقد الأمريكي بأنه قادر على منافسة الصين من خلال الشراكات على النظرية الصينية وليست والعائق الوحيد هو اليوم العداء مع الكيان الصهيوني وبنفس الوقت الوجود المقاومات في هذه المنطقة.
نعم، تحياتي لكم سيادة العميد نضال زهوي، كنت معنا مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا سيادة العميد.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مهنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار، مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا لصولة الكرار، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والنامون، أبشري يا قدس إن الفتح جاء، لا حياة للجبان ولا عزاء،
أهلاً تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا من جديد عبر أثير إذاعة طهران، وهذا البرنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه في هذه اللحظات وهذه الدقائق، وهذه الانتقالة إلى باقة من تقارير ورسائل مراسلين الأفاضل عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
مسلسل الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة لا يتوقف على الإطلاق، طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت سلسلة من الغارات الجوية شرق مدينة غزة في المناطق التي تسمى مناطق صفراء تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر تكرر أيضا شرق جباليا، حيث تقدمت الدبابات الإسرائيلية وبدأت بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين. كذلك قصف مدفعي إسرائيلي جرى شرق مخيم نبريش ومنطقة الشمالية الشرقية منه. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل عمليات القصف شرق مدينة خان يونس التي يوسع سيطرته فيها، كذلك غارات جوية عنيفة على مدينة رفح فيما قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق رشاشاتها تجاه قوارب الصيد الفلسطينية. كل هذه الخروقات تأتي في ظل محاولات الفلسطينيين الحديثة دعوة العالم للدخول أو لإجبار إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار التي تضمن انسحابا إسرائيليا وفتح معبر رفح المغلق منذ أكثر من عام. كذلك انطلقت في مدينة غزة قبل قليل أعمال البحث عن جثامين الشهداء بدءا من البنايات الصغيرة. إحدى هذه البنايات على بعد ثلاث الأمتار من هنا فيها 60 مواطن فلسطيني لم يتم التمكن في وقت سابق من الوصول إليهم. دخلت أو بدأ الدفاع المدني بمساعدة منظمات دولية العمل الحثيث على استخراج جثامين هؤلاء الشهداء، على أمل أن يتم إدخال آليات واسعة تضمن الوصول لجميع الشهداء. هناك حوالي 9500 مقتول في قطاع غزة تم انتشال نحو 9600 منهم والبقية تنتظر إدفاع المغذى.
تحياتنا للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. مستمعينا الأفاضل، نبقى في غزة أيها الأكارم، والمنخفض الجوي الذي يكشف حجم الدمار الكبير في البنية التحتية والمنشآت السكنية على مدار 3 أيام من هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة انهارت أكثر من 10 منازل، دمرت آلاف الخيام، توفي أكثر من 15 شخص بينهم أطفال بفعل البرد القارس. رغم الواقع الكارثي في غزة، لا يزال العدو يمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب ومستلزمات الإيواء، وهو واقع فاقم من معاناة المواطنين ومقدمي الخدمات الإنسانية. إلى الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
لم يسقط هذا المنزل بفعل القصف الإسرائيلي في المرة الأولى، فعاد إليه سكانه ليسقط مجدداً بفعل المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة. هذا المنخفض الجوي كشف حجم الدمار الكبير في البنية التحتية والمنشآت السكنية، فعلى مدار 3 أيام من هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة انهارت أكثر من 10 منازل ودمرت آلاف الخيام وتوفي أكثر من 15 شخصاً بينهم أطفال بفعل البرد القارس.
منذ يومين والمنخفض الجوي يضرب قطاع غزة، خلف على إثر ذلك غرق الخيام، انهيار المباني، سقوط الجدران على رؤوس أهل الخيام. طواقم الدفاع المدني تعمل على تلبية جميع نداءات الاستغاثة، لكن ما وصلنا حتى هذه اللحظة أكثر من 4000 نداء استغاثة. صراحة نقف عاجزين كطواقم دفاع مدني أمام هذه النداءات الكثيرة. هذا المبنى الذي بجانبه هو أحد المباني التي انهارت بفعل المنخفض الجوي.
أنا أسرة كبيرة حوالي 7 أنفار، حطيت البنات اللي قعدتهم هنا، رحت عملت لهم أكل على النار، رحت أجيب باقي الإغراض. ما وصلت الجلاء ورجعت لقيت الضر نازل عليهم من المنخفض، من الشتاء ومن السبب البرد. الضر يعني ماكلة هواي ومش قوية كتير. استشهد البنت الله يرحمها عمرها 18 سنة والولد عمره 15 سنة، تنين طلوا من تحت الأنقاض.
ورغم الواقع الكارثي في غزة، لا زال العدو الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب ومستلزمات الإيواء، واقع فاقم من معاناة المواطنين ومقدمي الخدمات الإنسانية.
بخايفة والله العظيم، عايشين وخايفين، بدنا مكان، بدنا إشي نحتمي فيه يقوينا، أي إشي يحمينا، كرفان، خيمة أحسن من هيك نوعية، يعني ناش نحكي دار، هذا لسه بعد مستحيل. أي حد يدور علينا يرحمنا، بكفينا هيك، ادعمونا يا أهل الخير إذا بتقدروا. يعني إن سنتين عايشين في الخيام شتا ورا شتا ومنعاني لسه، يعني ولا مرة هاي الشتا الثالث يجعلي أنا في الخيام لسه بغرق.
ورغم الواقع الكارثي في غزة، لا زال العدو الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب ومستلزمات الإيواء، واقع فاقم من معاناة المواطنين ومقدمي الخدمات الإنسانية. المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة لا يشكل فقط حدثا مناخيا قويا، بل أضاف أبعادا مأساوية لمعاناة المدنيين في غزة، خصوصا النازحين الذين يعيشون في مساكن متهالكة وخيام غير مؤهلة للحياة القاسية.
جزيل الشكر والامتنان للزميل عفاف لوباني على التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا مستمعاتنا، نتابع معكم هذا اللقاء في فلسطين اليوم في القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية، فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. هذا وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية ساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. يشار إلى أن جماعات استيطانية كثفت دعواتها في الأيام الماضية لاقتحامات موسعة للمسجد الأقصى بمناسبة ما يعرف بعيد الحانوكا اليهودي. ومن القدس مستمعينا مستمعاتنا إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على سكانها. وفي مدينة الخليل مستمعينا الأفاضل، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأسرى المحررين وطلبة جامعات من عدة أحياء قبل نقلهم إلى منزل الأسير مازن النتشة الذي حولته إلى مركز تحقيق ميداني، حيث جرى إخضاع المعتقلين للتحقيق. كما احتجزت قوات الاحتلال 3 أشقاء من مدينة حلحول شمال الخليل عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها قبل أن تفرج عنهم لاحقا. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رمضان بعد اقتحام منزله في قرية تل جنوب غرب المدينة، فيما اقتحمت بلدة الزاوية غرب سلفيت واعتقلت عددا من الشبان، طبعا بينهم الشقيقان يزن ونور أمين أبو ليلى ويحيى أمجد شوقي وعبد الفتاح رائد قدوس والشقيقان محمد ورامي عدنان بكر، إضافة إلى فايق عصفور وناصر نسيم فرح ومحمد علاء يوسف ونوفل في طول كرم. أفادت مصادر أيضا محلية باعتقال الأسير المحرر سعد قاسم بعد مداهمة منزله في ضاحية أكتابة شرق المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحامها المتواصل لبلدة اليامون غرب جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها تجمع الحثرورة قرب الخان الأحمر جنوبي شرق القدس المحتلة بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة. مستمعينا الأفاضل، عناصر العدو تحت دعايات أو تداعيات معارك ومواجهات غزة ولبنان، حيث الجنود والضباط الصهاينة يضمدون جراحا جسدية ونفسية لم تندمل. إلى الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
عناصر العدو تحت تداعيات معارك ومواجهات غزة ولبنان، الجنود والضباط الصهاينة يضمدون جراحا جسدية ونفسية لم تندمل، بل تتوسع يوما إثر آخر كما تتكشف أرقام المصابين بهذه الندوب. يتحدث العدو عن معاناة أكثر من 80,000 من المصابين جسديا ونفسيا، بينهم قرابة النصف يعانون من مشاكل نفسية وصدمات حرب، مع توقعات بارتفاع العدد.
أنا أعلم أنه لا يوجد مقاتلين هنا، لكنني عندما أصعد إلى السيارة أشعر بالخوف وأتعرق يدي. جسدي يشعر تلقائيا أنه يعود إلى نفس المشهد والمكان في غلاف غزة، وأنا أتعاطى حشيشة الكنابيس من أجل النوم في الليل دون كوابيس. ما رأيته في محيط غلاف غزة عند هجوم 7 أكتوبر كان أمرا صعبا جدا.
لقد كسرت قدمي إضافة لصدمة الحرب في لبنان، وجميع من حولي يعتبرونني مجنونة، وكلما ذهبت للنوم أظن أن أحدهم قد دخل للمنزل وأبحث أين هي الغرفة الأفضل للاختباء، فقد تغيرت كليا حياتي.
ويكشف حديث المصابين نفسيا أن الآثار تتجاوزهم إلى محيطهم العائلي والاجتماعي، حيث تتضاعف المشكلة وتتوسع، ويجد الجميع نفسه بحاجة للعلاج النفسي في مشهد يعقد مهمة إقناع هذه العصابات بالعودة للمواجهة.
زوجي عاد مختلفا من الحرب، فهناك الكثير من العزلة الناجمة عن صدمة القتال، فكلانا يشعر بالعزلة لأن هناك عقدا يجمعنا وقد خرق هذا العقد.
الخمسمائة ضابط المصابين لدينا هم من جميع شرائح المجتمع، وهم يشعرون أنه لم يتم العناية بهم، وأنا متأكد أنه نتيجة لذلك سيكون هناك شرخ طويل وعميق في المجتمع الإسرائيلي.
يشار إلى أن الإصابات النفسية في أوساط العصابات الصهيونية تصاعدت في الفترة الماضية وتحولت إلى حالات انتحار في أعقاب جلسات العلاج، مع استمرار تذمر شريحة واسعة منهم تجاه مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم كما يتحدثون.
نشكر الزميل حسين سباعي على هذا التقرير مستمعينا الكرام الذي استمعنا إليه. وطبعا أحبتنا الكرام، الولايات المتحدة الأمريكية في خدمة الكيان الصهيوني في كل آن وحين مهما كانت الظروف والتحديات، وهذا ما أثبتته الوقائع والتجارب على مدى عقود من الزمن، وقد تجلى ذلك بشكل واضح خلال العامين الماضيين من حرب الإبادة الجماعية. في جديد الدعم الأمريكي اللامحدود لكيان العدو، مشروع قانون أدرجه مجلس النواب الأمريكي ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 يحتوي على بنود حاسمة مؤيدة وداعمة للعدو، والذي لاقى إشادة لجنة الشؤون العامة الأمريكية مع الكيان أي أيباك. الزميل أحمد القيسي والتقرير التالي نستمع إليه.
الولايات المتحدة الأمريكية في خدمة الكيان في كل آن وحين مهما كانت الظروف والتحديات، هذا ما أثبته الواقع والتجارب على مدى عقود من الزمن، وقد تجلى ذلك بشكل واضح خلال العامين الماضيين من حرب الإبادة الجماعية. وفي جديد الدعم الأمريكي اللامحدود لكيان العدو الإسرائيلي، مشروع قانون أدرجه مجلس النواب الأمريكي ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 يحتوي على بنود حاسمة مؤيدة وداعمة للعدو الإسرائيلي، والذي لاقى إشادة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية آيباك. ومما يعكس مخاوف الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي الكبيرة من حرب المسيرات والصواريخ المجربة خلال العامين الماضيين، أولى مشروع القانون أولوية بالغة للتعاون العسكري بين الجانبين، بما يعزز القدرات على مواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة والتهديدات التكنولوجية المتقدمة الناشئة. وبحسب مشروع القانون الذي حظي بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تم تخصيص $500 مليون في مجال الدفاع الصاروخي، ويشمل تمويل مشتريات الكيان من منظومات القبة الحديدية ومقلاع داود وحيتس، إضافة إلى البحث والتطوير والاختبار والتقييم الثنائي. $80 مليون لبرنامج التعاون لمكافحة الإنفاق، $35 مليون في مجال التقنيات الناشئة بما في ذلك الطاقة الموجهة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتات والتقنيات الكمية، رفع سقف التفويض للتعاون في مواجهة الطائرات المسيرة إلى $70 مليون بزيادة قدرها $15 مليون مقارنة بالسنة المالية 2025، ويوسع البرنامج ليشمل الأنظمة غير المأهولة عبر جميع مجالات القتال. وجاء في مشروع القانون الجديد تمتنع وزارة الحرب الأمريكية عن المشاركة في أي معارض دفاعية دولية إلى أن يؤكد الوزير أن الشركات الإسرائيلية قادرة على المشاركة الكاملة والعادلة، ويوجه الوزارة إلى تجنب أي معارض تفرض قيودا أو تهدد بفرض قيود على مشاركة إسرائيل. يوجه وزير الحرب بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية إلى التقييم المستمر لتأثير حظر الأسلحة الدولية على إسرائيل. هذه جملة مظاهر متجددة للشراكة الأمريكية الإسرائيلية في العدوان على منطقتنا واستمرار استهدافها بشكل دائم ومتحد.
نشكر جزيل الشكر الزميل أحمد القيسي على التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، ونصل إلى نهاية لقائنا. تبقى المنطقة على حافة المجهول فيما يدفع أبناء شعبنا في لبنان، في فلسطين، في غزة الثمن الأكبر. قد تتضح مسارات الحلول غدا أو تتسع دوائر المواجهة، ولكن تظل التساؤلات قائمة والمواقف تحتاج إلى وضوح وقرار حاسم، بينما يواصل أهلنا صمودهم في مواجهة العدوان. تحياتي لكم، وقد وصلنا إلى نهاية فلسطين اليوم. قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، في أمان الله.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران ترفض الادعاءات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وتعتبرها متعارضة مع مبدأ احترام سيادة الدول. الاحتلال يواصل القصف الجوي والمدفعي على مناطق في غزة وخان يونس ورفح. هيومن رايتس ووتش تقول إن الهجمات الإسرائيلية على المرافق المدنية في جنوب لبنان جرائم حرب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نددت طهران بالادعاءات الواردة في البيان الختامي لزيارة وزير الخارجية الصيني للإمارات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي اعتبر أن أي ادعاء سيادي يتعلق بالجزر الإيرانية يتعارض بشكل واضح وصريح مع مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، معربا عن أسفه لاستغلال الإمارات وجود أي وفد دبلوماسي على أراضيها لطرح مزاعم بشأن السيادة الإيرانية. بقى يشدد على أن الجزر طنبا الكبرى وطنبا الصغرى وبوموسا جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية. طلب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوضيح أسباب عدم إدانتها للعدوان على المنشآت النووية الإيرانية. إسلامي أكد أن الوكالة الدولية ليس لها الحق بمطالبة